إذا احتجت أنت يا طالب العلم المتمكن إلى الرد أو الكلام مع المبتدع الذي يورد الشبه على الناس، ما تقول؟ أرد عليه ولا لا؟ المصنف رحمه الله بيّن ذلك في سنته الكبيرة، سننه الكبير، إبانته الكبرى، أبانه غاية البيان، وقال الناس ثلاثة أصناف في هذا. الأول أن يكون معك حشد من أهل السنة، أنصار، أعوان في مجلسك، إذا تكلمت نصروك وقمعوا هذا المبطل، رد عليه لا تتركه، لأنه ولله الحمد تظهر إيش؟ تظهر غلبة أهل السنة، ويذل الله جل وعلا أهل البدعة على يديك، رد عليه، لأنك معك أنصار وأعوان من أهل السنة والأثر، عسكر السنة والقرآن، يتكثر بهم السني ويقوى بهم بعد تقوية الله جل وعلا له. الثاني، إذا ألقى المشبه هذا المبطل شبهته على ضعيف في العلم وكان بين أناس وخشيت أن يفتتنوا به، رد عليه أيضا. إذا ألقى شبهته وبدعته على ضعيف في العلم، سني ضعيف ما عنده معرفة وكان في جمع من الناس، فإذا لم ترد ظهر للناس أن صاحب البدعة هو صاحب الحق، لأنه ما حد رد عليه، قال رد عليه، فأنت مضطر إلى أن تكشف البدعة هنا، ما جلست إليه قصدا. الثالث قال أن تكون أنت وإياه، ما في غيركم، قال هذا لا ترد عليه، خلوا يتكلم حتى يعجز، لا تعطيه أي اهتمام، فإن إذلاله وقهره بتركه وعدم الرد عليه حتى يحقر ويذل وتنكسر في نفسه مكانته، فهذا لا ترد عليه، إذا ما كان إلا أنت أو أهل العلم معك الذين يعرفون باطله اسفهه، إذا نطق السفيه فلا تجيبه، دعه يموت كمدا وغيظا، يتكلم وأنت لا ترد عليه كأنك لا تسمعه، لأنه لا شيء، حقير ما يستحق أن يرد عليه، فهنا يموت كمدا وغيظا. فإذا إما أن تكون الأولى، الحال الأولى وهي حال من؟ حال من كان المجلس كله مجلس أهل السنة وزعق هذا الزاعق النشاز، فأنت تكبته في هذا لأن الأنصار معك ولله الحمد. الثاني الذي سمعتموه يلقي شبهته على ضعيف في مجلس وفيه كثير من الناس، ربما يكون أكثرهم العوام أو المبتدئين في طلب العلم ونحو ذلك، هذا لا تتركه، رد عليه حتى لا يغتر الناس ويظن أنه هو المحق. الثالث ما يكون إلا أنت وهو أو أنت ومن معك من أهل العلم الذين يعرفون ضلاله، فهذا إذلاله وقهره وإخزاؤه وقطعه بعدم الرد إليه كأنك لم تسمع ولم يقل تماما، فما رددت عليه بشيء أبلغ من إعراضك عنه، فإن هذا والله أبلغ في نفس هؤلاء، نفوس هؤلاء، من الطعن بالسيوف، وفيه من الإذلال والقهر لهم ما لا تتصورونه.